قال الإمام ابن كثير رحمه الله وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهم على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ. ثم قال مسلم حدثنا بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه صلى الله عليه وسلم فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. وقال أنس كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس بأسا. رواه أحمد والبيهقي. وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه الصلاة والسلام لما فر جمهور أصحابه يومئذ ثبت وهو راكب بغلته وهو ينوه باسمه الشريف يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء. وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في عشية أمس الماضي كنا مع أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة كما هو موصوف في القرآن. الأوصاف التي وصف الله جل وعلا بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن المجيد جاءت مثل هذه الأوصاف في التوراة والإنجيل. وهذا يوضحه قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، الضمير يعود إلى سيد الخلق، لأن صفته صلوات الله وسلامه عليه موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن اليهود يعرفون رسول الله وقرأوا سيرته ووقفوا على أخباره، ولهذا كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولهذا هاجروا وأتوا إلى يثرب إلى هذه المدينة الطيبة وقاموا بهذه المدينة تحينا وانتظارا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به إذا ما بعث ويتبعوه. لم يقيموا بخيبر إلا لهذا الغرض، ولم يأتوا إلى وادي القرام العلام إلا لأنها أرض ذات نخيل وأشجار، وقد قرأوا في توراتهم أن نبي آخر الزمان يبعث من أرض ذات نخيل وأشجار، وكل من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأ تاريخ هذه المدينة الطيبة يعلم تماما أن ثلاث قبائل من قبائل اليهود كانت تقيم بطيبة: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. وقد أقام أيضا بطيبة قبل مبعث النبي قبيلتان من العرب: الأوس والخزرج. بعدما انفجر سد مارب وكانوا باليمن، فذهب من ذهب منهم إلى العراق، وذهب من ذهب منهم إلى الشام، وأتى الأوس والخزرج وقاموا بيثرب لا يعلمون عن النبي شيء، ولم يقرأوا عن النبي شيئا، لكن عندما ساكنوا اليهود وقع بينهم وبين اليهود إحن، ووقع بينهم وبين اليهود خصومات، فكان اليهود يقولون: لقد أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن خرج لنؤمنن به ولنتبعنهم ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. اليهود يقولون هذا الكلام، العرب الأوس الخزرج أخذوا هذا الكلام. وشاء الله تعالى أن يخرج رهط جماعة من الأوس والخزرج، ذهبوا للحج بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث يعرض نفسه على القبائل، أتى إلى هؤلاء القوم من الأوس والخزرج وعرض عليهم أنه رسول الله، أراد الله تعالى لهم الخير. وتذكروا ما تقول يهود، ويهود أهل كتاب، فآمنوا برسول الله وبايعوا رسول الله على أنهم يجتمعون به العام القادم. فلما كان العام القادم ذهب للحج جماعة لا يقل عددهم عن 70 رجلا وامرأة، وبايعوا رسول الله البيعة الثانية. بعد ذلك بايعوا رسول الله على أن يهاجر ويأتي إلى طيبة، فهاجر النبي إلى طيبة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام طيبة الطيبة عاصمة الإسلام الأولى. بعد ذلك سمي الأوس والخزرج الأنصار، ما كان يقال لهم الأنصار إلا بعدما ناصروا رسول الله وآزروا رسول الله ودافعوا عن رسول الله كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وعن صبيانهم. المهم اليهود قرأوا وهم أهل كتاب ووجدوا هذه الأوصاف، وكل من قرأ التوراة أو الإنجيل لابد أن يقف على صفات النبي المصطفى سلمان الفارسي، مجوسي، أراد الله تعالى به الخير فتنصر وترك عبادة النار والأوثان والشمس والكواكب، وصار في دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تبين وعلم أنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان، فبيع إلى أن بيع بوادي القرام، بعد ذلك اشتراه رجل من اليهود، من يهود المدينة، ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي قد بلغ ووصل طيبة، سمع رجل يهودي يكلم سيد سلمان، وسلمان على شجرة، قال إن بني قيلة وبنو قيلة الأوس والخزرج يزعمون أن نبيهم قد وصل، فلما علم ذلك سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى إلى رسول الله، وعند سلمان أوصاف النبي، أوصاف النبي علمها، من أوصاف النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى بطبق فيه ثمر والنبي بقباب، قبل أن يصل النبي إلى هذا الموضع وقدم سلمان رضي الله تعالى عنه الطبق للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه صدقة، يختبر. فقال النبي لمن معه كلوا، ولم يأكل هو، قال سلمان هذه واحدة. في اليوم الثاني أتى سلمان بطبق وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه هدية، فقبل النبي الهدية وأكل النبي صلوات الله وسلامه عليه من الطبق وأكل معه من معه، قال هذه الثانية، يريد الثالثة، الوصف الثالث، وهذه الأوصاف الثلاثة أنه يقبل الهدية، لا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة، وخاتم النبوة عبارة عن قطعة لحم عليها شعر كأنها بيض حمامة توجد في على كتف النبي، يريد سلمان رضي الله تعالى عنه أن يتأكد أيضا من هذه الصفة، كيف يتأكد؟ ماذا يعمل؟ صار يدور يريد أن يرى كتف رسول الله، فشعر النبي بذلك، فأزال النبي رداءه ونظر سلمان رضي الله تعالى عنه إلى خاتم النبوة، خاتم النبوة ليس بختم، وإنما ما ذكرت لك هذا خاتم دليل على أنه لا نبي بعد رسول الله، لا غلام مرزام ولا من يدعي أنه نبي، كل من ادعى أنه نبي أو رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم أو خاتم لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولرجل يهودي قصة مع رسول الله بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. اليهودي قرأ سيرة النبي وعلم أوصافه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبر، اشترى النبي منه متاع، وكان الشراء إلى أجل، يعني دين قرض، إذا كان الوقت الفلاني قضيتك. فجاء اليهودي قبل أن يحين الأجل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضيه حقه، وتجرأ وتطاول وتكلم على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بكلام لا يليق. وصادف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان موجودا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعطني حقي، فإنكم آل عبد المطلب قوم مطر، أنتم معروفون يا بني هاشم يا بني عبد المطلب تماطلون ولا تعطون الناس الحق. فما أن سمع عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام إلا غضب، وأراد أو هم بضرب الرجل، فنهاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يغضب رسول الله. من صفاته أنه يعفو ويصفح ولا يؤاخذ، بل السيئة يعاملها بحسنة، لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله غضب وآخذ وعاقب ولا يجامل ولا يحابي صلوات الله وسلامه عليه. ما غضب، بل هو بدأ في التهوين على عمر، فلما رأى اليهودي ذلك وكان قد عرف الصفات الأخرى وما بقيت إلا هذه الصفة، وها هو قد شاهدها بعيني رأسي، فما كان منه إلا أن أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن رسول الله إذا تجرأ إنسان على حدود الله تبارك وتعالى غضب وآخذ، وكلكم يعلم قصة المرأة المخزومية، امرأة عربية قرشية مخزومية، وبنو مخزوم في العرب لهم مقام معلوم. كانت هذه المرأة تسرق المتاع، سارقة، فشاء الله تعالى أنها سرقت سرقة توجب القطع،
قطع اليد، فأمر النبي بقطع يدها، لأن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا قرآن الله، وهذا كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما سرق السارق من حرز، بمعنى من موضع حرز لا في الشارع مال، وإنما في موضع له حرز، تجرأ وسرق مقدار ما يساوي 12 درهم، تقطع يده من المفصل، تقطع اليد اليمنى إذا سرق المرة الأولى، إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، المرة الثالثة اليد الرجل اليمنى، الرابعة اليد اليسرى. هذا أمر الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله لا علاج إلا هذا، ولا يؤمن البلاد والعباد إلا إقامة هذه الحدود. فإذا سرق سارق وصلينا الجمعة وخرجنا من الباب وإذا بالناس مجتمعون، ما هذا؟ هذا اليوم يقام حد سرقة على من سرق، وتعلق يده حتى يشاهد الناس ذلك. والله هذا الأمر يردعنا جميعا. أما إذا قيل قانون ونظام وكفالة وحبس وخروج، يعود غدا ويسرق وبعد غد يسرق، حتى تكون عصابات يسرقون ويقتلون، بل علنا يسرقون وينشرون في الصحف أو يتصلون بالهاتف: هذا المسروق عندنا، يسرقون رجل، يسرقون امرأة، يسرقون فتاة، ويقولون: لا نعيد هؤلاء إلا إذا أعطينا كذا وكذا من المال. فإذا ما دفعوا المال أطلقوه، ما دفعوا المال قتلوه. لكن لو نفذ أمر الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الذين يقطعون الطرق، والذين ينتشلون ويأخذون الخلق، تقطع أيديهم وأرجلهم، كما قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إما أن نقطع اليد والرجل أو نقتل أو ننفي، يفعل ذلك الحاكم. وبهذا يكون الأمن ويكون الاستقرار، ونحن نعيش في هذا البلد بحمد الله تعالى. وترى ما ترى من الأمن الوارف، السبب إقامة حدود الله. السارق تقطع يده، الذي يقطع الطريق يقتل، يصلب، تقطع يده رجله، ليس بهمجية، وإنما الهمجية أن يجلس أناس في الطريق يأخذون أموال الناس، لا يؤمنون العباد، لا يأمن الخلق، هذه هي الهمجية. ووالله الذي لا إله إلا هو لا يعلم أن بلدا فيه أمن واستقرار كالبلاد التي ينفذ فيها حكم الله. فقطع يد السارق حفاظ لنا ومصلحة لنا وأمل لنا أمن الله جل وعلا به البشرية. هذه المرأة السارقة لما سرقت لا بد أن ينفذ النبي الأمر ويقيم النبي الحد، فكره العرب ذلك. امرأة قرشية عربية مخزومية تقطع يدها، لو كان مولى او كان عبد او كان انسانا ساقط ما الى ذلك، ليس له مكانة ولا مرتبة ولا موضع في المجتمع، كان الامر هين. لكن هذه امرأة عربية قرشية كيف تقطع يدها؟ ماذا نصنع؟ فكروا في الشفعاء، ننظر من يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع لهذه المرأة المخزومية حتى لا ينفذ النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقيم الحد ولا تقطع يد هذه المرأة. من الذي يشفع؟ أعلي؟ أفاطمة؟ ينظر إلى من استقر الرأي إلى أن يشفعوا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله والذي تبنى النبي صلى الله عليه وسلم أباه، لأن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه اعتقه رسول الله وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام جارية أم أيمن، وأم أيمن بركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولدت أسامة ابن زيد، فكان النبي يحب أسامة ويحب زيد، إذن الشفيع زيد، يا زيد اشفع لنا عند رسول الله حتى لا يقطع يد هذه المرأة السارقة. أسامة، حتى لا يقطع يد المرأة. من الذي يشفع؟ أسامة. أتى أسامة إلى رسول الله يشفع، له مكانته، حب رسول الله وابن حب رسول الله، ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي لأسامة ظاهرة واضحة عظيمة. لما شفع وإذا بالوضع يختلف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينهر أسامة ويقول لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني أتتجرأ يا أسامة وتتقدم وتطلب الشفاعة لكي أحول إقامة حد الله جل وعلا أمرني بإقامته؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا الذي يعفو ويصفح، لكن لا يعفو إذا انتهكت محارم الله، لا يعفو، لأن ذلك حق من حقوق الله تبارك وتعالى. فقطعت يد المخزومية، وما بال النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تبارك وتعالى ليشن، وبعثه الله تعالى ليشرع، وبعثه الله تعالى ليقيم العدالة. الأمر تجاوز إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. بضعة منه ما له ولد غيرها صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد مات أولاده الذكور الإناث ماتوا، بقيت فاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد مات أيضا الولد الآخر إبراهيم الذي كان من ماريا القبطية. يقول هذه الفتاة، هذه البنت الوحيدة، لو أنها تجرأت وعملت ما نهى الله جل وعلا عنه أو سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحاشاها من أن تسرق، ومحال أن تسرق، إنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد عبد الله بن عمرو ذكر لنا الصفة الموجودة في التوراة، وقد قرأتها عليك أمس الماضي، ولا مانع من أن أسردها عليك اليوم مرة أخرى لكي تطبق، وهذا القرآن بين أيدينا. ما في التوراة يعني ما وصف به النبي صلوات الله وسلامه عليه في التوراة، أن النبي قال قال الله تعالى يا أيها النبي، هذا موجود في التوراة هذا النص، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. في القرآن كذلك، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، بخلاف ما عليه اليهود والنصارى الذين حرفوا وغيروا، قالوا بأن عزيرا ابن الله، وقالت النصارى عيسى ابن الله. التوراة تنص على أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عبد الله ورسوله، ليس بابن الله، ليس هو الله وليس ابنا لله، وإنما هو عبد لله ورسوله. سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا ترفع صوتك في السوق، هادي هين لين رزين صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. في التوراة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض، بمعنى لا يموت إلا بعدما يتم الله تعالى به الدين، إلا بعدما يكمل الله تعالى به الملة السمحاء، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء التي غيرت وبدلت. مصداق هذا قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة نزلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في عام حجة الوداع في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقام بالمدينة 10 سنوات بعد الهجرة، أقام بمكة 13 عام بعد البعثة، 40 عاما قبل البعثة، 13 عام بعد البعثة، هاجر وأتى إلى طيبة الطيبة، أقام بطيبة الطيبة 10 أعوام، في السنة العاشرة حج بعدما أعلن أنه حاج وأتت الوفود وتكاثر الناس بطيبة يريدون أن يتأسوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وخرج في يوم الخميس بعدما صلى صلاة الظهر وأقام بآبار علي ذي الحليفة وصلى العصر المغرب العشاء الصبح الظهر يوم الجمعة، وما صلى جمعة وإنما صلى ظهر، بعد ذلك نوى الحج لبيك اللهم لبيك بالحج، وانطلق قاصدا مكة ومعه الهدي، معه 63 بعير بدنة ساقها من المدينة إلى مكة، هدايا قرابين يتقرب بها إلى الله. ولما مشى قليلا وأتى وارتفع على البيداء موضع قريب عند موضع الشركة اليوم، نزل عليه جبريل وقال له يا محمد قل عمر في حجة، ادخل العمر على الحج. ادخل النبي العمرة على الحج، وصل مكة 40 من ذي الحجة، يعني اليوم الرابع من ذي الحجة، اقام 5، 6، 7، 8، في اليوم 8 خرج الى منى، ومن منى بات بمنى، ولما اصبح صباح اليوم 9 توجه النبي صلوات الله وسلامه عليه الى عرفة، ووقف بعرفة بعدما صلى صلاتي الظهر والعصر جمعا، اللهم صل عليه، بعدما صلى قرابة 1 أو 2 صلى الظهر والعصر جمع، ذهب إلى الموقف ووقف عند الجبل الذي يقال له اليوم جبل الرحمة، ولكن العرب يسمون الجبل جبل إلال، إلال على وزن هلال. ما صعد النبي على الجبل وإنما وقف خلف الجبل وجعل بعض الصخرات التي انحدرت من الجبل بينه وبين القبلة، توجه إلى مكة، وقف من ناحية الشرق الصخرات الجبيل جبل إلال عن يساره استقبل مكة، من بعد ما صلى إلى أن غربت الشمس وهو على الناقة يبتهل يتضرع يسأل ما جمع أصحابه، ما جمع زوجاته، ما جمع آله، كل انفرد بربه. النبي صلوات الله وسلامه عليه على الناقة في حر الشمس يدعو يبتهل يتضرع. أنزل الله تعالى عليه في هذا اليوم وفي هذا الموقف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن الدين قد تم وكمل، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، الملة العوجاء أقيمت خلال 23 دخل الناس في دين الله أفواج. في السنة التاسعة من الهجرة، وتعرف هذه السنة بعام الوفود، وفود العرب انطلقت واتت إلى طيبة الطيبة تبايع رسول الله. لأن العرب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشيء يخالف ما هم عليه، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون الملائكة، يعبدون الشمس، يعبدون. أنكر النبي عليهم، قال بقية العرب دعوا محمدا وقومه، دعوه وقريش، إن انتصروا عليه كفونا المؤنة، وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. ظل الصراع محتدما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 13 عام بمكة، 8 أعوام والنبي بالمدينة، ما مضى عام إلا وغزوة أو سرية يبعثها رسول الله. عدة مرار أتت قريش إلى المدينة أو قرب المدينة. في السنة الثانية أتوا إلى بدر، السنة الثالثة أتوا إلى أحد، غزوة أحد، السنة الرابعة أو الخامسة غزوة الخندق. غزوة الخندق تمالأت قريش مع بعض قبائل العرب، قريش أتت بنو أسد، بنو غطفان، استطاعوا أن يجعلوا بني قريظة معهم، احتدم الأمر، نصر الله جنده، أعز الله جل وعلا رسوله ومن معه. السنة الثامنة فتحت مكة، أصبحت مكة دار إسلام إيمان عندها، قال العرب إذن الآن لا يسعنا إلا أن نبايع محمد ولا نقاتل محمد. فأتت الوفود، وفد كندة، وفد كذا، وفد كذا، ارجع إلى كتب السيرة تقف على العجب العجاب، جميع قبائل العرب بعثت وفدا، أتوا إلى هذا المسجد ونزلوا في هذا المسجد وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان. أصبحت جزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. في السنة التاسعة عام الوفود، السنة العاشرة عام حجة الوداع، إذن الملة قد انتشرت، العرب قد دخلوا في دين الله أفواجا، حان الوقت، قرب الأجل، لن يقبضه حتى يقيم الملة العوجاء. فلما حج صلوات الله وسلامه عليه حجة الوداع وعاد إلى طيبة ولم يقم بمكة بعد الحج، قبل الحج أقام اليوم الرابع أو الخامس، السادس، السابع، اليوم الثامن خرج إلى منى، بات بمنى، وقف بعرفة، اليوم التاسع ليلة العاشر أتى وبات بالمزدلفة، لما طلع الفجر صلى الصبح، بعدما دفع أتى إلى منى ضحوة اليوم العاشر، أقام بمنى اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، بات بالمحصب بالأبطح بالعدل، الموضع الذي يسمى اليوم العدل. لما طلع الفجر، فجر اليوم الرابع عشر، ركب ناقته، أتى إلى البيت، طاف به بالبيت طواف الوداع صلوات الله وسلامه عليه، أتى إلى الملتزم، الملتزم موضع بين الباب، هذا باب الكعبة، وهنا الحجر الأسود، الموضع الذي بين الباب وبين الحجر الأسود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه ووضع كفيه ووضع صدره ووضع خده ما بين الباب. لو فرضنا أن هذا هو الباب وهذا الحجر الأسود ها هنا، أتى النبي في هذا الموضع ووقف موقف الذليل لله المتضرع لمولاه، ودعا بدعاء معلوم مشهور، وسن لنا هذه السنة: من أراد أن يقف بين الحجر الأسود وبين الباب ويلتزم هذا الموضع كما التزم النبي صلوات الله وسلامه عليه لا مانع. ولم يلتزم النبي موضعا آخر، ولم يأتي إلى أي جزء من الكعبة وقبله أو وضع صدره، حتى إن الحجر، إن الركن اليماني، هذه الكعبة هنا ركن يماني، هنا الحجر الأسود، هنا الركن العراقي والشامي، الركن اليماني الذي فيه الحجر، الركن اليماني يعني القبلي الذي ناحية اليمن ليس فيه الحجر، الركن الشامي، الركن العراقي أو يقال الشاميان العراقيان. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم شيئا من الكعبة أو قبل شيئا من الكعبة إلا الركن الذي فيه الحجر الأسود فقط. الركن الآخر الذي ليس فيه الحجر الأسود، وهذا الركن على مقام على قواعد إبراهيم، كان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا أتى وضع يده ولم يقبل، ما قبل شيئا قط من البيت إلا هذا الموضع الذي فيه الحجر الأسود. استلم هذا الموضع وضع يده عليه لأنه على قواعد إبراهيم، له ميزة. هذا الموضع الآخر له ميزتان: الميزة الأولى أنه على قواعد إبراهيم، الميزة الثانية أن فيه الحجر الأسود. الحجر الأسود يشهد لنا يوم القيامة، يشهد لمن وافاه على الإسلام يوم القيامة. الله تعالى ينطقه فيشهد أن فلانا وفلانا وفلانا وافوني على الإسلام. ولذا متى ما أتينا إلى هذا الموضع قبلنا، كما سن لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما قوينا على تقبيله وضعنا أيدينا وقبلنا أيدينا، أو وضعنا عصام أو أي شيء وقبلناه، ما استطعنا لكثرة الزحام، وبخاصة في هذه الأيام نشير من بعد وانتهى. ناتي إلى الركنين الشاميين أو الركنين العراقيين، لا نستلمهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ناتي إلى هذا الركن الآخر على قواعد إبراهيم: إن وضعنا أيدينا نستلم ولا نقبل، ما وضعنا أيدينا نمر بسم الله والله أكبر من دون إشارة ولا شيء. هذا ما سن لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يأتي إلى الحجر ويقبل الحجر أو الجدار التي داخل الحجر، لا والله، وإنما التزم ووضع صدره ووضع يديه كفيه ووضع خده على هذا الموضع الذي هو بين الباب، بين الباب وبين الحجر الأسود صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلق إلى طيبة، ما بات بمكة غير تلك الليلة، ليلة الرابع عشر، ولما طلع الفجر كما سمعت بادر وأتى إلى البيت وصلى صلاة الصبح وطاف طواف الوداع، وبعدما انتهى من طواف الوداع خرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عن طريق المسفلة. كان إذا دخل يدخل من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها صلوات الله وسلامه عليه. عاد إلى طيبة، أقام بها بقية شهر الحجة والمحرم وصفر، وفي ربيع الأول قبض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولحق بالرفيق الأعلى بعدما أكمل الله الدين، وبعدما من الله جل وعلا على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. ولما اتبع ذلك الجيل وذلك القرن وأولئك القوم أعزهم الله ونصرهم وأصبحوا ملوك العالم، فتحوا بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بل وصلوا إلى السند والهند، ووصلوا إلى إفريقيا الغربية والشرقية، ووصلوا إلى فرنسا. العرب الذين يسكنون في هذه الجزيرة، بل وللذين يسكنون في هذه البلاد. وأنت اليوم إذا جبت الأرض اذهب إلى بلاد مصر تجد الجهني والسناني الذين خرجوا للدعوة في ذلك الوقت، تجد بني مرة، تجد بني عدي في الوجه القبلي. ما الذي ذهب بهم إلى تلك الديار؟ أذهبوا لماء النيل؟ أذهبوا لتلك الأرض؟ لا والله، وإنما ذهبوا وبأيديهم كتاب الله، وليدخلوا الناس في دين الله أفواجا. اذهب إلى الجزائر، اذهب إلى المغرب، اذهب إلى تونس، اذهب إلى أي موضع شئت على وجه هذا الكوكب الأرضي، لا بد وأن تجد أمة من العرب الذين أمنهم الله تعالى هذا الكتاب المبين. فسعدوا لما تبعوا رسول الله، وظل الأمر بأيديهم قرابة 7 قرون إلى أن دخلت الفوضى ودخلت العرقية ودخلت العصبية الجاهلية، هذا قيسي وهذا تميمي. الوالي العباسي تارة يولي قيس وتارة بني تميم، وبين بني تميم وبين قيس عداء، وأهملوا هذا الكتاب واشتغلوا بالنعرات الجاهلية حتى أتت دولة آل عثمان. وقبل آل عثمان المماليك السلاجقة الأيوبين وما إلى ذلك، بعد ذلك أتى آل عثمان وظل آل عثمان مدة من الزمن يحكمون العالم. لما توانى وتساهل بل وفرط الذين أنزل الله تعالى هذا القرآن بلغته واشتغلوا بغير ما أمنهم الله، الله أمنهم هذا الدين، أمنهم هذا الكتاب، أمنهم هذه الملة، أمنهم هذا البيت، أمنهم الله تبارك وتعالى جميع العالم، كل العالم أمان في أعناق العرب. ولكن مع الأسف ماذا عمل العرب؟ أخيرا عملوا ما عملوا وأشاعوا الأمن والاستقرار والخير في العالم في الكوكب الأرضي، ولكن لما انحرفوا وتركوا كتاب الله تبارك وتعالى واشتغلوا بغيره، حتى إنه مع الأسف قد تجد من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، والله جل وعلا لا يبالي بجنس ولا يبالي ببلد ولا يبالي بقوم، وإنما يبالي الله تعالى بمن أخذ بهذا القرآن وعمل به. لذا قال الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. انتقلت الخلافة العباسية من بلاد الشام والعراق، وخرج من خرج عبد الرحمن الداخل، وذهب إلى بلاد الأندلس، وقامت دولة إسلامية عظيمة كبيرة ببلاد الأندلس، وحصل ما حصل. ولما اشتغلوا أيضا باللهو والغنام والمجون والقصور وما إلى ذلك، جاء الأعداء وأزالوا الخليفة، أخذوه نهارا من قصره، وأصبحت إسبانيا إلى اليوم بيد القوط، أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء رسول الله. سبب ذلك ترك هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذا قبض الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله تعالى به الدين، ولا يزال هذا الدين قائما كما قال النبي: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي وعد الله. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.